أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والخاص يقابل العام، والتخصيص تمييز بعض الجملة، وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمتصل الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة، والاستثناء يخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وإنما يصح بشرط أن يبقى به المستثنى منه شيء، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام. ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط، ويجوز أن يتقدم على المشروط. والمقيد للصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد. ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسنة، وتخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص النطق بالقياس. ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل عليه وسلم. عقد المصنف رحمه الله فصلا آخر من فصول أصول الفقه، وهو الخاص، وبين معناه عند الأصوليين بقوله: والخاص يقابل العام، لأنه إذا عرف شيء استدل به على مقابله، لأنه إذا عرف شيء استدل به على مقابله. فمن عرف العام الذي تقدم وعرف أن الخاص مقابله عرف معنى الخاص حينئذ. وقد تقدم أن العام هو القول الموضوع لاستغراق جميع أفراده بلا حصر، فيكون الخاص هو القول الموضوع للدلالة على فرد مع حصر، القول الموضوع للدلالة على فرد مع حصر. فهو يجمع أمرين: أحدهما كونه قولا، والآخر كون ذلك القول موضوعا في كلام العرب، كون ذلك القول موضوعا في كلام العرب للدلالة على فرد مع حصر، للدلالة على فرد مع حصر، أي مجعولا له. والمراد بالفرد جنسه، والمراد بالفرد جنسه، لا أنه واحد فقط، لا أنه واحد فقط. ثم ذكر الحكم المترتب على وجود الخاص، وهو التخصيص. ثم ذكر الحكم المترتب على وجود الخاص وهو التخصيص، وبينه بقوله: والتخصيص تمييز بعض الجملة، أي إخراج بعض الأفراد من حكم عام، أي إخراج بعض الأفراد من حكم عام. فالتخصيص هو حكم على العام بإخراج بعض أفراد، فالتخصيص هو حكم على العام بإخراج بعض أفراده عن حكمه، بإخراج بعض أفراده عن حكمه. ثم ذكر أقسام التخصيص، وأنه ينقسم إلى قسمين: متصل ومنفصل. ومراده به هنا الحاكم بالتخصيص الدال عليه، ومراده به هنا الحاكم بالتخصيص الدال عليه، لا الأثر الناشئ عنه المسمى تخصيصا. فالمقصود عندهم هنا هو المخصصات. فالمخصصات الدالة على التخصيص قسمان: أحدهما المخصصات المتصلة، وهي التي لا تستقل بنفسها، والآخر المخصصات المنفصلة، وهي التي تستقل بنفسها. فأما المخصصات المنفصلة فعدها ثلاثة: الاستثناء والشرط والصفة. فأما المخصصات المتصلة فعدها ثلاثة: الاستثناء والشرط والصفة. وعرف الأول وهو الاستثناء فقال: والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. وقوله إخراج أي تمييز بعض الأفراد بحكم عن الحكم العام، أي تمييز بعض الأفراد بحكم عن الحكم العام. وقوله لولاه لدخل في الكلام أي لولا الإخراج لكان باقيا على الحكم العام، أي لولا الإخراج لكان باقيا على الحكم العام. وبقي زيادة لا بد منها، وهو أن يقال بأداة معلومة، بأداة معلومة أي مجعولة في كلام العرب للدلالة على الاستثناء، وهي إلا وأخواتها، أي مجعولة في كلام العرب للدلالة على الاستثناء وهي إلا وأخواتها. ويسمى هذا الاستثناء استثناء لغويا، ويسمى هذا الاستثناء استثناء لغويا تمييزا له عن الاستثناء الشرعي، تمييزا له عن الاستثناء الشرعي، وهو تعليق أمر على مشيئة الله، وهو تعليق أمر على مشيئة الله بقول إن شاء الله. والمخصوص عند الأصوليين بالنظر هنا هو الاستثناء اللغوي، والمخصوص عند الأصوليين بالنظر هنا هو الاستثناء اللغوي، فهو المعدود مخصصا متصلا. وأهمل المصنف ذكر حد الشرط والصفة اللذين ذكرهما في المخصصات المتصلة. والشرط هو تعليق حكم على حكم بأداة معلومة، تعليق حكم على حكم بأداة معلومة. فقولنا تعليق حكم على حكم أي جعله مترتبا عليه، أي جعله مترتبا عليه، فيتوقف أحدهما على الآخر. وقولنا بأداة معلومة أي بما جعل له في كلام العرب وهي أدوات الشرط، أي بما جعل له في كلام العرب وهي أدوات الشرط. والمراد بالشرط هنا الشرط اللغوي، والمراد بالشرط هنا الشرط اللغوي، وهو قسيم الشرطين الشرعي والعقلي، وهو قسيم الشرطين العقلي والشرعي. والتخصيص يقع بهما أيضا، لكنهما مخصصان منفصلان، والتخصيص يقع بهما أيضا لكنهما مخصصان منفصلان. فالمخصص المتصل من الشروط هو الشرط اللغوي، أما الصفة فهي معنى يقصر ما تعلق به على بعض أفراده، معنى يقصر ما تعلق به على بعض أفراده. وهذا المعنى قد يكون نعتا، وهو الذي يسميه النحاة بالصفة، وهذا المعنى قد يكون نعتا وهو الذي يسميه النحاة بالصفة، وقد يكون حالا، وقد يكون حالا، وقد يكون غيرهما، وقد يكون غيرهما. فالصفة عند الأصوليين المعدودة مخصصا متصلا أوسع من الصفة عند النحاة، أوسع من الصفة عند النحاة. فالنحاة يريدون بالصفة النعت، فالنحاة يريدون بالصفة النعت، أما الأصوليون فيريدون بالصفة ما هو أوسع، فيندرج فيها النعت والحال والتمييز وغيرها. ثم ذكر المصنف أربع مسائل تتعلق بالاستثناء. فالمسألة الأولى في قوله: وإنما يصح الاستثناء، وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، والمسألة الثانية في قوله ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام، وهاتان المسألتان شرطان من شروط الاستثناء، وهاتان المسألتان شرطان من شروط الاستثناء. فيشترط وفق المسألة الأولى أن يبقى من المستثنى منه شيء، أن يبقى من المستثنى منه شيء، فلا يكون مستغرقا جميع أفراده، فلا يكون مستغرقا جميع أفراده، كقول أحد لك علي ألف إلا ألفا، لك علي ألف إلا ألفا، فهذا الاستثناء لا يصح لأنه استغرق جميع الأفراد. ويشترط وفق المسألة الثانية أن يكون متصلا بالكلام، أن يكون متصلا بالكلام، فلا يتأخر النطق به، فلا يتأخر النطق به، سواء كان اتصاله حقيقة أو حكما، سواء كان اتصاله حقيقة أو حكما. والمسألة الثالثة في قوله ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه. والمسألة الرابعة في قوله ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره، وهاتان المسألتان المذكورتان تدلان على أن المذكور فيهما لا أثر له في الحكم، على أن المذكور فيهما لا أثر له في الحكم، فلو قدم الاستثناء على المستثنى منه لم يؤثر في الحكم، وكذا لو كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه، وكذا لو كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه فإنه لا يؤثر في الحكم. ثم ذكر مسألتين تتعلقان بالشرط، فالمسألة الأولى في قوله والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط، والمسألة الثانية في قوله ويجوز أن يتقدم على المشروط، فالتقديم والتأخير لا يؤثران في الحكم الناشئ منه، فالتقديم والتأخير لا يؤثران في الحكم الناشئ منه ولا يغيران أثره، فلا أثر لترتيب الكلام في عمل الاستثناء في الأحكام. ثم ذكر المصنف كلاما يتعلق بالتقييد بالصفة، فقال المقيد بالصفة يحمل على المطلق، يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد. وهذه الجملة لها جهتان، وهذه الجملة لها جهتان، فالجهة الأولى جهة التأصيل، جهة التأصيل ببيان كون التقييد بالصفة مخصصا العامة، ببيان كون التقييد بالصفة مخصصا العامة، فيأتي تارة الخطاب الشرعي عاما ثم تخصصه صفة له، وهذا هو مراد المصنف، وهذا هو مراد المصنف، فمراده بالمطلق هنا العام، فمراده بالمطلق هنا العام على وجه التوسع في الألفاظ، على وجه التوسع في الألفاظ، فإن المتقدمين ربما جعلوا للفظ الواحد معان عدة، فإن المتقدمين ربما جعلوا للفظ الواحد معان عدة، كلفظ العام يريدون به تارة المعنى الذي تقدم من كونه القول الموضوع لاستغراق جميع الأفراد بلا حصر، ويجعلونه تارة مرادا به المطلق، ويجعلونه تارة مرادا به المطلق الذي لا يعنى به ما يعنى بالعام. والجهة الأخرى جهة التمثيل، جهة التمثيل بأن الرقبة المطلوبة عتقها قيدت بالإيمان في مواضع، فهي رقبة مؤمنة وأطلقت في مواضع، فيحمل المطلق على المقيد أي يقيد به. وهذا المثال يتعلق بالمطلق على معناه الذي يفارق به العام، وهذا المثال يفارق يعين المطلق على المعنى الذي يفارق به العام. فالمطلق اصطلاحا هو القول الموضوع لاستغراق جميع أفراده على وجه البدل، هو القول الموضوع لاستغراق جميع أفراده على وجه البدل. فالفرق بين العام والمطلق أن الاستغراق في العام شمولي، أن الاستغراق في العام شمولي وفي المطلق بدلي، وفي المطلق بدلي. ففي العام تطلب جميع الأفراد دفعة واحدة، تطلب جميع الأفراد دفعة واحدة، وأما في المطلق فتطلب على وجه البدل، فتطلب على وجه البدل، كالذي ذكره من تحرير الرقبة المؤمنة في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، فإن المطلوب هو رقبة، فإن المطلوب هو رقبة، فإذا لم توجد نقل إلى رقبة أخرى، فإن لم توجد نقل إلى رقبة ثانية. فهذا هو الفرق بين العام والمطلق. والمقيد الذي ذكره هنا هو اصطلاحا القول الموضوع للدلالة على فرض واقع بدلا، هو القول الموضوع للدلالة على فرض واقع بدلا. ثم ختم المصنف بذكر المخصصات المنفصلة، بذكر المخصصات المنفصلة مقتصرا على ما تعلق منها بالشرع، مقتصرا على ما تعلق منها بالشرع. فإن المخصصات المنفصلة ترد إلى ثلاثة أصول، فإن المخصصات المنفصلة ترد إلى ثلاثة أصول. أولها الشرع، وثانيها الحس، وثالثها العقل. والمذكور منها في كلام المصنف كله يرد إلى الشرع، فالمخصصات المنفصلة في الشرع وفق ما ذكره المصنف ثلاثة، الأول الكتاب وهو القرآن، والمخصص به هو الكتاب والسنة، وثانيها السنة، والمخصص به هو الكتاب والسنة أيضا، والثالث القياس، والمخصص به هو الكتاب والسنة. وبين في آخر هذا الفصل النطق بقوله، ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم، فمراده بالنطق الأقوال الواردة في القرآن والسنة أنها تخصص القياس، فيجري تخصيص القرآن والسنة بالقياس الدال على ذلك. نعم.